السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج بين قوسين، برنامج اللي بنقرأ فيه عناوين الجرائد وأهم ما ورد فيها من أنباء. طبعا مسألة إمبابة أو ما بين إمبابة ومسبيرو، تلك الفتنة الطائفية وقى الله مصر من شرها، كانت هي الموضوع الأكثر بروزا في معظم عناوين الصحف المصرية الصادرة هذا الصباح. لكنني أحب أن أبدأ بخبر يتحدث عن وأد الفتنة، يتحدث عن إطفاء النار قبل أن نذهب إلى الأخبار التي تتناول النار المشتعلة. الخبر عنوانه سويرس، هو من جريدة الأهرام. سويرس يقبل يد شيخ الأزهر ويفوضه لحماية البلاد من الفتنة. سويرس هو المهندس نجيب سويرس، وأثناء الاجتماع في كما تقول الجريدة في مشهد لافت، قبل المهندس نجيب سويرس رجل الأعمال المعروف يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لدى اجتماعه في مكتبه أمس بوفد ضم العديد من القيادات القبطية، ليعلن سويرس الذي رأس الوفد تفويضه الإمام الأكبر لحماية البلاد من الفتنة الطائفية. المهندس نجيب سويرس أنا شخصيا ممكن أكون مختلف معاه في مسائل كثيرة، منها موقفه من الثورة الذي لم يكن جيدا أو لم يكن على ما يرام من وجهة نظري، ولكل وجهة نظر، لم يكن على ما يرام في الأيام الأولى للثورة وحتى يوم 11 من فبراير، يوم تنحي أو سقوط الرئيس السابق محمد حسني مبارك. لكن رغم ذلك أنا أحييه جدا على هذا الموقف، على أنه نظر إلى شيخ الأزهر لا بوجهة نظر طائفية، لكنه نظر إليه باعتبار مكانته عند عموم المصريين، وباعتبار نجيب سويرس في نهاية المطاف هو مواطن مصري عليه أن يحترم كبار هذا الوطن، كما أنه على كل المصريين أن يحترموا الكبار في هذا الوطن. ومن هذه الزاوية أقول للمهندس نجيب سويرس أحسنت، وأقول له عرفت فلزم، ليت هذه الروح تستمر، ليتك تظل على هذا المنوال. هناك من يتحدث عن أن المسألة هي تحميل مسؤولية لشيخ الأزهر، بحيث أنه يكون الأزهر مسؤولا بعد ذلك عن أي أحداث. أقول أن هذا الأمر أمر مستبعد لعدة أسباب. أولا إذا كانت المسألة، يعني قبل أن أقول أسباب استبعاد هذا الأمر، إذا كانت المسألة هي تحميل المسؤولية للأزهر، فالأزهر أداه أدود إن شاء الله، والأزهر قادر بما لديه من مكانة ومن منزلة عند عموم المصريين على أن يقول فيسمع، وعلى أن يأمر فيطاع، وبالتالي فإن الأزهر قادر على المضي بالبلاد فعلا في الطريق الصحيح والطريق السليم باعتباره القيادة الإسلامية أو ممثل المؤسسة الإسلامية الأكبر والأهم في هذا الوطن. أيضا فإن حكاية أنه هناك توريط أو تحميل للمسؤولية أستبعد، لأنه يعني عندما تثور فتنة فإن الدور ليس هو منع هذه الفتنة، وإلا كنا جميعا إلا كانت جميع القيادات مسؤولة ومتورطة في الفتنة التي ثارت، لكن دور المسؤول هو أن يسعى إلى إخماد الفتنة على المدى الطويل. علينا جميعا أن نعمل على اقتلاع أسبابها من الجذور، هذا على المدى الطويل. لكن والله ممكن بكرة الصبح واحد يعني مخه طائق وصاحب مقهى تاني زي صاحب المقهى اللي هنعرف حالا من خلال الأخبار إنه هو كان أول من بدأ بإطلاق النار في حادث كنيسة إمبابة، ممكن صاحب مقهى آخر مخه يضرب ويعمل لنا فتنة تانية. طيب يعني شيخ الأزهر مش هيحط حارس على كل صاحب قهوة، لكن دور الأزهر ودور هذه المؤسسة المهمة يبدأ من حصار التداعيات ومن إصلاح الفساد الذي حدث، مع دور آخر على المدى الطويل، وهو دور يقوده الأزهر ويشارك فيه كل من هو في هذا الوطن. مش هقول عقلاء هذا الوطن، لا، عقلاء ومجانين وطائشين، والكل يتحمل مسؤوليته، محدش معفي من المسؤولية، الكل عليه أن يتحمل مسؤولية اقتلاع الفتنة من جذورها. في هذا الإطار أقول أن اللجوء للحل الأمني، يعني ما هنا تحدثنا عن اللجوء للحل الشعبي، عن اللجوء للحل المؤسسي، عن اللجوء لمؤسسة الأزهر بما تمثله من قيمة ومن قيم. لكن اللجوء للحل الأمني أعتقد أنه لن يسعف أحدا ولن ينقذ أحدا، وأنه سيزيد الأمور اشتعالا، بل ربما وكما سنرى في مجموعة مختارة من الأخبار التي نشرت في الصحافة العالمية، ربما يكون هناك من القوى الخارجية المتربصة بهذا الوطن من يريد لنا أن نلجأ إلى الحل الأمني حتى يستطيع أن يمد يده وأن يتدخل في شؤوننا وأن يستعيد مكانته التي كان النظام السابق يوفرها له. الأستاذ هيكل في الأهرام غدا بيقول أنه نظام حسني مبارك كان نظام منحاز لإسرائيل، والله أمريكا عايزانا نرجع تاني نبقى منحازين للعدو الصهيوني، وبالتالي هي حريصة على أن توجد الذرائع والأسباب للتدخل في شؤوننا، وبالتالي فإنها أيضا ولأنها تعلم أن الحل الأمني سينتهي في نهاية المطاف إلى تفجير الموقف، ربما تكون هي أهم وأول من يحرك الأمور في هذا الاتجاه. الأمن الوطني اقتحم منزل الأستاذ خالد حربي في إمبابة. الأستاذ خالد حربي هو المشرف العام على موقع المرصد الإسلامي، وحين لم يجدوا عناصر الأمن الوطني، حين لم يجدوا الأستاذ خالد حربي في المنزل، اعتقلوا شقيقته وهي حامل، وظلت محتجزة عندهم لمدة 10 ساعات قبل أن يفرجوا عنها. يعني سلوك معيب. إذا قلتم إنكم ذهبتم للقاء القبض على الأستاذ خالد حربي، فما ذنب شقيقتي هذا؟ إذا أقررنا منذ البداية بأن لكم الحق في إلقاء القبض على الناس من دون أذون من النيابة ومن دون يعني وجود دواعي قانونية، أكيد ليس هذا من حقكم. وإن كان هناك إذن من النيابة ولم تجدوا الشخص المطلوب القبض عليه، فالمؤكد أنه لا يجوز أن يقبض على أي شخص آخر، ناهيك عن أن يكون هذا الشخص الآخر هو شقيقة، وناهيك عن أن تكون هذه الشقيقة حامل. هذه جريمة ضد الإنسانية بشكل واضح، وهذا الكلام كلام غير مقبول. وإحنا لم نخلع كاب أمن الدولة لنضع كاب الأمن الوطني، مع بقاء الممارسات نفسها على ما هي عليه. اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد رجل له عندي شخصيا كل التقدير، وسمعت عنه أطيب الكلام ممن أثق فيه، وهو يعني لعله لا يعرف أن بيننا صديقا مشتركا. هذه يعني وهذا الصديق نقل لي عنه ما يوجب كل تقدير. لكن ما يحدث الآن من ممارسات جهاز الأمن الوطني بدايتها كده لا تبشر بخير. أيضا في وقعة مماثلة تم مداهمة منزل الشيخ رفاعي سرور، في وقعة مماثلة إذا كانت هناك اتهامات واضحة فلتعلن وليقبض على الأشخاص المعنيين. ليس هناك من هو فوق القانون وليس هناك من هو فوق الدولة، كلنا مواطنون نعنوا للقانون نعنوا للدستور. لا يستبعد أبدا أن يخضع أي منا للتحقيق بل للمحاكمة العادلة في إطار قانوني صحيح، لا للمداهمات، لا لاعتقال الأقارب، لا للمحاكمات المزورة والعسكرية، وأيضا لا لإصدار الأحكام اللي هي يعني الجائرة أو التي تتحيز ضد فئة لصالح فئة أخرى. إذن بدأنا بخبر يطفئ لهيب الفتنة، وانطلقنا منه إلى ملاحظة ربما تؤدي إلى إشعال النيران مرة أخرى في هذا الوطن، كما لا نحب وكما لا نريد، وكما تسعى الولايات المتحدة بالتحديد، وأقولها بكل صراحة، وكما يسعى كل أعداء هذا الوطن لإشعال نيران الفتنة فيه مرة أخرى. هناك خبر آخر أيضا في صحيفة الأهرام، هو قانون موحد لدور العبادة خلال 30 يوما، فتح جميع الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة. لجنة تقصي الحقائق بإمبابة، الحادث تم بطريقة إجرامية ومنظمة لإشاعة الفوضى. حادث اللي هي بتتكلم عنه لجنة تقصي الحقائق بإمبابة، وبالقطع حادث اللي شهدته إحدى الكنائس هناك، واللي بدأ كما قلنا بإطلاق النار من صاحب مقهى مجاور، وعلى الهامش نقول ان صاحب هذا المقهى قبطي الديانة، لكن والله قبطي او مسلم، اللي ضرب نار يشيل شلته، اللي اجرم يستحمل وينال عقابه، ما فيش حاجة. لان انا على الهامش برضو كان في بعض المتظاهرين اللي عند ماسبيرو رافعين لافتات بيطالبوا فيها بعدم محاسبة من اتهموا في حادث كذا وكذا. ما فيش حاجة اسمها عدم محاسبة، اللي ارتكب جريمة او من حامت حوله الشبهة فليخضع للتحقيق وليخضع للمحاكمة، اذا ثبتت ادانته فليلقى عقابه، اذا ثبتت براءته فهو بريء. هذه قاعدة لا يمكن لدولة ان تعيش في اطار خارج القانون، اقول هذا منذ الان. هناك ايضا في تفاصيل هذا الخبر خبر قانون موحد لدور العبادة، انه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف كلف لجنة العدالة الوطنية التي أعلن تشكيلها أمس بإعلان مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين المصريين، ويدرس مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة على أن يتم إنجاز المشروعين في غضون 30 يوما. خبر كويس، بس أنا عايز على الهامش برضو، يبدو أن الهوامش في الحلقة دي كتير، أذكر بأنه قانون دور العبادة الموحد أوشك أن يصدر قبيل ثورة 25 يناير، يعني يمكن قبل الثورة بشهور هو كان موجود قيد البحث، وقبل الثورة بأيام عرفنا جميعا أنه لن يصدر. وهناك خبر نشر عن رفض الأقباط لقانون دور العبادة الموحد. الأقباط هم الذين رفضوا قانون دور العبادة الموحد، وأكرر مرة أخرى، كان هذا الرفض رفض يسير في 3 اتجاهات، اتجاهين منهم طائفيين واتجاه ضد الدولة. أما الاتجاهين الطائفيين فهو أنه لأن الكنائس والأديرة ستخضع لإشراف هيئة الأوقاف. طيب الكنائس والأديرة دي يعني دور عبادة، وهيئة الأوقاف هي المسؤولة عن الإشراف على دور العبادة. مش في لافتات مرفوعة بتقول نريد دولة مدنية؟ وأنتوا عايزينها دولة مدنية بس يبقى فيها يعني دولة مدنية ذات امتيازات طائفية؟ مفيش كده في الدنيا. إذا إحنا بنقول دولة مدنية يبقى في وزارات موحدة للإشراف على كل الناس بالسوية، يعني دور العبادة يبقى لها جهة واحدة بتشرف عليها، سواء كانت هذه دور العبادة للمسلم أم للمسيحي أم لليهودي وهكذا. لكن أن يكون هناك دولة مدنية وقت ما أنت عايز وامتيازات طائفية وقت ما أنت عايز، ده يعني الحقيقة ده كلام ما ينفعش خالص. وبعدين طيب إذا احنا هناخد بقى، إذا نظرنا إلى المعيار الطائفي هنرجع تاني ننظر لمعيار أكثرية وأقلية، وهو معيار ممجوج ومعيار مرفوض. مصر هي المظلة الكبيرة التي نجتمع جميعا تحتها، كلنا في هذا الوطن مواطنون لنا حقوق متساوية، كل المواطنين أمام القانون سواء، هذا أصل دستوري من أول دستور 1923. لكن خلينا بس نشوف نبص ندقق علشان نعرف هو مين اللي بيخالف هذا الكلام. إذن كان أسباب الرفض أنه الكنائس والأديرة هتخضع لإشراف هيئة الأوقاف. على فكرة أنا الكلام ده أشير فقط إلى أنه نشر في جريدة الفجر قبل أيام من ثورة يناير، أنا أذكر بما كان. المسألة الثانية أن جهاز المحاسبات هيكون ليه سلطة مراجعة أموال الكنائس والأديرة والرقابة عليها، كما أن له جهاز المحاسبات له سلطة مراجعة أموال المساجد والجمعيات الإسلامية والرقابة عليها. طيب وإيه المشكلة؟ اتقال أن ده مرفوض، يعني قيل أن هذا أيضا مرفوض. أيضا قيل أنه السبب الثالث من أسباب الرفض أنه هيكون لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إدارات الكنائس مثلما هو الحال في المساجد. عارفين المساجد الأهلية أو المساجد التابعة للجمعيات بيقام لكل بيقام لكل مسجد مجلس إدارة، وبيكون من حق وزارة التضامن أنها تشرف على تشكيل هذه المجالس. قيل أنه نرفض أن يكون مجالس إدارات الكنائس والأديرة تابعة أو خضعة لوزارة التضامن مثل مجالس إدارات المساجد والجمعيات الإسلامية. طيب وبعد كده نتكلم على دولة مدنية، طب ودي بقى الدولة مدنية بقى ولا بقى الدولة شكلها عامل إزاي؟ أنا حاسب لكم أنتم التقدير. ومرة أخرى هذا الكلام ليس من عندياتي، هذا الكلام المنسوب إلى قيادات كبرى في الكنيسة الأرثوذكسية أنها رفضت لهذه الأسباب، وهو منشور في صحيفة الفجر قبل أيام من قيام ثورة 25 من يناير. إذن الأقباط هم الذين رفضوا قانون دور العبادة الموحدة. السبب سبب آخر أيضا رفض من أجله قانون دور العبادة الموحد، لأنه هم مش عايزين الأقباط الأرثوذكس اللي هم غالبية المسيحيين في مصر شايفين ان هم لازم يبقى ليهم تميز شوية على الطوائف الاخرى زي الكاثوليك وزي البروتستانت، ولذلك حدثت خلافات كبيرة وواضحة ومنشورة ايضا في الصحف بين قيادات هذه الكنائس. اذا انا شخصيا مع قانون دور العبادة الموحد، انا عايز اشوف الكنائس مفتوحة طوال اليوم واشوف المساجد ايضا مفتوحة طوال اليوم، لأنه ما ينفعش إن المسجد يبقى فيه تعليمات كده إن تخلص الصلاة وتقفل وتروح وممنوع ما أعرف إيه وكلام من ده. عايز أشوف الكنائس لها مجالس إدارة. أنا من حقي كمواطن مصري وقفت مع اللجان الثورية التي كانت تقف لتحمي المنشآت المصرية ومنها الكنائس، أنا من حقي إن أنا أعرف أعضاء مجلس إدارة هذه الكنيسة حتى عشان نبقى أصحاب، حتى عشان نعرف بعض، وانه يكونوا تابعين لوزارة من وزارات الدولة اللي انا والاقباط وكل الناس عايشين تحت ظلها. هذه مسألة غاية في الاهمية، بل ان هذا هو مقتضى الدستور. وحقيقة الامر انه فساد النظام السابق لم يكن حكرا على الفساد المالي ولا على الفساد السياسي، لكن اظهر مظاهره واسوأ مظاهره كانت هي الترقيع الاجتماعي والتلفيق. يعني احنا الحقيقة كنا عايشين في مجتمع مرقع وملفق ويدار لصالح حفنة من الناس، يعني يشعلون الفتن ويتبعون سياسة فرق تسد حتى يتمكنوا من السيطرة على الجميع ومن ابتزاز خيرات الجميع وابتزاز أموال الجميع. الفقير المسلم ليس الفقير القبطي عدوا له، وليس الفقير القبطي عدوا للفقير المسلم. المواطن المسلم والمواطن القبطي وقف معا في ميدان التحرير في وقت الثورة، كنا نقتسم اللقمة وكنا نقتسم شربة الماء، كما أشار المهندس نجيب سويرس في خبره في الخبر الذي أشرنا إليه والذي قبل في يد الشيخ الأزهر وطلبه بأن يقود البلاد نحو وأد الفتنة الطائفية. إذن لما لا تستمر هذه الروح، ولما لا نتعاون معا من أجل بناء هذا الوطن ومن أجل السير به؟ أقول هذا لأنه على الكبير دائما أن يمد يده للصغير، كما قال أحد القساوسة على قناة النيل وأنا تابعته قناة النيل للأخبار، قال إن هذا الوطن فيه شقيقان، المسلمون هم الشقيق الأكبر وعلى هذا الشقيق الأكبر أن يتحمل مسؤوليته. وأقول نعم، نتحمل مسؤوليتنا ونمد يدنا بالسلام وبالمحبة وبالمودة وبالمواطنة الحقة. من الأهرام أيضا لجنة حجازي للحوار الوطني تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية. الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني أعلن أن اللجنة بتطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية. هذا يذكرنا بما أثير وقت الاستفتاء من أنه هناك من يحرص أنه تقال كده بالتحديد أنه الإخوان المسلمين، مش هقول حتى التيار الإسلامي، عايزين الانتخابات البرلمانية بسرعة لأنهم التيار الأكثر جهوزية لخوض الانتخابات. وإحنا بنقول والله دي حاجة كويسة خالص أنه التيار الإسلامي أو الإخوان المسلمين من التيار الإسلامي اللي الجماعة المحظورة بقالها 60 سنة دي هي الأكثر جهوزية من الأحزاب اللي شغالة على الأرض وفتح بوابها وفتح دكاكينها ورفع لفتاتها 24 ساعة على 24 ساعة بقالها أكثر من 30 سنة. يعني هذا يساوي أن هذا التيار هو التيار الذي له مصداقية لدى الشارع وله شعبية لدى الشارع. إذن غيرنا الدستور، ولكن يعني لم تطابق نتيجة تعديلات الدستور، لم تطابق الاستفتاء بالضبط، وأعتقد أنه حصل شكل من أشكال التغاضي العام كده عن هذا الخلاف بين عدم مطابقة ما الإجراء الذي اتخذ بعد استفتاء الدستور بين نتائج الدستور. أيضا يمكن أن نتغاضى ولو قليلا عن مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية بشرط، أنا بقول بكل وضوح، بشرط ألا تستغل هذه المهلة من أجل إجراءات قمعية توجه ضد هؤلاء الذين يعرف الجميع أنهم سيكسبون وأنهم سيحصلون على الأغلبية، لأن الشارع يرضاهم ولأن الشارع يثق فيهم ولأنهم وقفوا إلى جوار هذا الشارع على مدى سنوات طويلة. عندنا خبر تاني بيقول مجلس الوزراء برضو من الأهرام، مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون نظام الأحزاب السياسية. عدد من التعديلات خففت من القيود، خففت من الضوابط بلغة النظام السابق، ولكنها لم تلغي هذه القيود. خطوة للأمام يعني نفرح بها، وهناك خطوة أخرى نطالب بها وهي إزالة ما بقي من القيود، لأنه حقيقة الأمر فكرة النص نص، كما قال كيسنجر إن السلام خطوة خطوة يؤدي إلى الحرب خطوة خطوة، وأقول إن رفع نصف القيد يؤدي إلى التكبيل التام، وإن بعد حين إذن فإن الفساد أيضا خطوة خطوة يؤدي إلى الإصلاح خطوة خطوة يؤدي إلى الفساد خطوة خطوة، والحرية خطوة خطوة تؤدي إلى القمع خطوة خطوة. عندنا خبر من الأهرام عن التحقيق مع العدلي الأسبوع المقبل بتهمة غير المشروع. الوزير الأسبق يمتلك قصورا وأراضي وشاليهات تتجاوز قيمتها 1,000,000,000 جنيه. حبيبي العدلي بتتجاوز قيمة ممتلكاته 1,000,000,000 جنيه. أنا عايز أسأل منين جت 1,000,000,000 جنيه دي، وعايز أسأل وأطالب جهات التحقيق بالبحث عن علاقة هذا 1,000,000,000. حبيبي العدلي ضابط شرطة، راتبه حتى وهو وزير ما يمكنوش من ادخار 200,000 جنيه. فإذا عنده 1,000,000,000 يعني 1,000,000,000 يعني 1,000 في 1,000 في 1,000، فيعني لازم هنا نقف ونسأل. ده 1,000,000,000 دي قيمة العقارات يا اخوانا، ده غير بقى السيارات، ده غير الأرصدة اللي في البنوك جوه وبره، الله أعلم هيطلع عندنا ايه كمان. طيب هنا لازم أقف واسأل عن علاقة هذا 1,000,000,000 بدور حبيب العدلي في قضايا ما عرف بشركات توظيف الأموال، وهي الشركات التي أهدرت فيها ملايين الجنيهات من أملاك المصريين. هذه الملايين لم يلقى فيها بها في البحر، هذه الملايين ذهبت إلى جيوب آخرين. ما علاقة أولا كيف يمتلك حبيب العدلي عقارات فقط بقيمة 1,000,000,000 جنيه زي ما قالت تحريات الرقابة الإدارية؟ ده سؤال. من أين لك هذا؟ السؤال الثاني، ما الصلة بين هذا 1,000,000,000 وبين قضايا توظيف الأموال التي أدير فيها الشعب المصري بكامله تقريبا؟ يعني ما فيش بيت ما خسرلوش شوية ألاف كده في الريان أو في السعد أو في الشريف، واللي الحقيقة كانوا الناس معذورين شوية لأنه اللي حصل إن الداخلية أو الدولة داست برجلها على الفلوس، قد بس خلت الفلوس دي بقى وإيه لغاية ما نتصرف فيها، وظلت هذه الأموال تهدر شيئا فشيئا. حننتقل من الصحف المصرية إلى خبر، حنرجع تاني لخبر من صحيفة مصرية إذا اتسع الوقت، لكن أنا عايز أخذ الخبر ده من صحيفة الشروق اليومي الجزائرية. صحيفة الشروق اليومي الجزائرية طبعا احنا عارفينها بس علشان هي كانت الصحيفة التحريضية أو اللي كانت واخدة موقف تحريضي أيام أحداث مباراة الجزائر الشهيرة اللي كانت في السودان بين مصر وبين الجزائر. لكن صحيفة الشروق الجزائرية فيها خبر عن حوار مع سفير فلسطين بالجزائر السيد حسين عبد الخالق، كان بيزور الشروق في زيارة مجاملة زي ما بتقول الجريدة، وبيقول ليس المهم ما تريد إسرائيل بل ما نريده نحن من المصالحة. السفير سفير فلسطين في الجزائر قال انه المصالحة لعبت فيها مصر دور أساسي. كويس، كلام كويس خالص. قال في نفس الخبر انه ثورة مصر وثورة سوريا لا علاقة لهما بتوقيت المصالحة. الحقيقة ده كلام أعجز عن فهمه، وأطالب السيد السفير بتفسيره، وعنه كلام يصعب أن يفسر خاصة في ضوء تصريحات في القضية نفسها من قيادات فلسطينية أرفع شأنا قالت أن الثورة المصرية كانت هي الأساس في المصالحة، كلام الأستاذ هيكل الذي أشرنا إليه حالا والذي سينشر في الأهرام غدا، أنه النظام المصري السابق كان منحازا للعدو الصهيوني. إذن كيف لنظام كان منحازا للعدو الصهيوني أن ينجز المصالحة الفلسطينية اللي هي ضد العدو الصهيوني، واللي نتنياهو اتصل بالرئيس محمود عباس أبو مازن وقال له أنه عليك أن تختار بين السلام مع تل أبيب أو المصالحة مع حماس. طيب إذا كان نظام مبارك كان متحيز لنتنياهو ونتنياهو مش عاجبه المصالحة، يبقى كانت المصالحة ممكن تتم لولا الثورة الفلسطينية. يعني شيئا من المنطق يا عزيزنا سفير فلسطين في الجزائر أن هذا الكلام كلام يناقض أوله آخره، ونعيذك بالله أن تكون من المتناقضين. هروح على ثلاث مجلات أجنبية، ثلاث مجلات أجنبية كبرى الحقيقة، لوبوان الفرنسية، مجلة لوبوان الفرنسية، ومجلة The Economist البريطانية، ومجلة Der Spiegel الألمانية. المجلات الثلاثة زي ما انتوا شفتوا كده على أغلفتها كانوا واخدين الموضوعهم الرئيسي هو قصة قتل أسامة بن لادن. لوبوان غيرت يعني خرجت عن وقرها الفرنسي، الفرنسيين معروف عنهم اعتدادهم الشديد بلغته، ويصعب جدا انك انت ان نلاقي حد في فرنسا بيتكلم انجليزي، يعني هم بيعتزوا بلغتهم ما بيكتبوش بالانجليزي. لكن لو شفنا هنا هنلاقي امريكا از باك، امريكا تعود، ده مكتوب بالانجليزي على الغلاف بتاع المجلة الفرنسية. اذا أمريكا تعود أو أمريكا تستعيد هيبتها وتستعيد مكانتها. مجلة لوبوان وإكراما لخاطر مقتل الشيخ أسامة بن لادن خرجت على الاعتداد الفرنسي باللغة ووضع الإنجليزية على غلاف. ما قالته مجلة لوبوان في تغطيتها داخل العدد هو أنه حسن الترابي عرض على الأمريكان في التسعينيات أيام ما كان الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه في السودان، عرض حسن الترابي عرض على الأمريكان أن يبيع لهم أسامة بن لادن. يبيع ده مش من عندي، ده التعبير اللي استخدمته لوبوان بالنص. وهنا هنقف ونسأل، طيب إذا كان حسن الترابي بيدعي أو بيقول إن هو قيادي إسلامي، وإذا كان وجود أسامة بن لادن كان بيدعمه وبيدعم وطنه لأنه أفضل فترة عاشها جنوب السودان من حيث الهدوء ومن حيث أنه لم تكن هناك أعمال عسكرية ذات شأن، يعني كانت فترة إقامة بن لادن هناك، لأنه حقيقة أنفق المليارات في إعمار الجنوب وفي تقديم خدماته وفي رصب أول طريق كبير ومهم ومحترم وصل الشمال بالجنوب وما إلى ذلك. وجود أسامة بن لادن كان يدرأ فتنة انفصال الجنوب، وبالتالي كان يدرأ عنا فتنة المعاناة التي نعانيها الآن مع مياه النيل. وكان بالنسبة لحسن الترابي كان داعم كبير ليه هو شخصيا باعتباره مستفيد في النهاية من وجود أي شخصية إسلامية كبيرة ومؤثرة مثل الشيخ أسامة بن لادن. لكن ليه حسن الترابي فكر أنه يبيع أسامة بن لادن لأمريكا؟ ده سؤال. هل كان الانتهازية، يعني خط الانتهازية اللي شفناه بعد كده، اللي شفنا حسن الترابي بعد كده بيروح يحط ايده في ايد المتمردين في الجنوب في سنة 2000، وبالتالي اضطر الرئيس عمر البشير رد عليه ربما بانتهازية مماثلة، انا لا ابرئ احدا، نحن نريد الصالح لامتنا، ليست لنا عداوة مع شخص ولكن نريد ان يكون هناك التصرف السديد وان نسمي الاشياء بمسمياتها الحقيقة، وان اللي تعتذر مش عيب، وانه علينا ان نقبل هذا الاعتذار والا نستكبر. حسن الترابي راح مد ايده في ايد التمرد، يعني عايز يعمل محور ان يضع الرئيس عمر البشير في بين فكي الكماشة، هو من ناحية بمكانته لدى التيار الإسلامي في السودان والمتمردين في الجنوب بما لديهم من اتصالات مع أمريكا ومع الكيان الصهيوني ومع القوى الغربية من ناحية تانية. الرئيس عمر البشير يعني رأى أنه لا سبيل له للإفلات من هذا إلا أن يبادر هو ليضع يده في يد القيادات، قيادات التمرد والقيادات العسكرية في الجنوب. إذن طريق الانتهازية بدأ مبكرا مع حسن الترابي الذي أراد أن يبيع بن لادن لأمريكا في التسعينيات. أيضا هناك سؤال آخر، طيب هو عرض انه يبيع بن لادن لامريكا في التسعينات، وامريكا كانت بتقول احنا عايزين بن لادن، عايزين نقبض على بن لادن. امريكا ما تقبلتش العرض ده ليه؟ امريكا ما تقبلتش العرض ده لانها كانت تريد ان تستغل فزاعة بن لادن لوقت اطول، ولانها لو قبضت عليه او لو استلمته او لو بيع لها لو شو ذلك الوقت ربما ما كانت لتستطيع ان تدمر ما دمرت وان تضرب من ضربت وان تقتل من قتلت تحت مظلة ان هناك فزاعة تدعيها اسمها اسامة بن لادن، واسامة بن لادن براء من معظم ما نسب اليه. مجلة دي ايكونومست، ده كلام اللي اتقال في لوبوان، مجلة دي ايكونومست بتقول ناو كيل هيز دريم، والان اقو. طيب هنشوف كويس، انتوا قتلتوا، معنى الكلام انتوا قتلتوا اسامة بن لادن، دلوقتي اقتلوا حلم اسامة بن لادن. ايه الحلم اللي كان بيحلمه اسامة بن لادن؟ حسب تفاصيل المجلة انه كان يحلم بتطهير الاسلام وبإقامة دولة الخلافة الإسلامية، تنقية الإسلام مما نسب إليه وإقامة دولة الخلافة الإسلامية. طيب مين اللي عايز يقتل هذا الحلم؟ إذا كان في حد في المشاهدين عايز يقتل حلم إقامة دولة الإسلام القوية الموحدة، إذا كان في حد في المشاهدين عايز يقتل حلم تنقية الإسلام مما نسب إليه، يعني عليه أن يشارك مجلة The Economist، أو إذا كما أثق يعني أنه لا أحد يريد لهذا الحلم أن يتحقق، بل إن هذا كابوس في واقع الأمر لو تحقق، إذن علينا أن نعرف من الذي شيطن أسامة بن لادن، من الذي وضع أسامة بن لادن رحمة الله عليه في صورة الشيطان وكذبوا فيما زعموا وافتروا، وعلينا أيضا أن نعرف من الذي يحاول أن يشيطن التيار الإسلامي الآن حتى يجعل منه بديلا لأسامة بن لادن، لأن أمريكا فقدت العدو الكبير، الامبراطوريه الكبرى تحتاج الى عدو كبير، فعدو كبير يحافظ على تماسكها، ما فيش امبراطوريه كبرى في التاريخ عاشت من غير عدو كبير يحافظ على تماسكها، وهم كانوا عايزين اسامه بن لادن او من سموه الارهاب علشان يحافظ بيهم على تماسك دولتهم من الداخل، لأن الضغوط الكبيرة من الداخل، المجتمع الأمريكي مجتمع قوي، مجتمع فتي، مجتمع متفجر بالحيوية، إن لم يكن هناك ضغط من الخارج يعادل هذا الضغط من الداخل سينفجر المجتمع، زي حكاية طبلة الأذن. طبلة الأذن عندنا قناة ستاكيوس بتعمل ضغط من الداخل للهواء علشان تعادل ضغط الجوي اللي جاي من الخارج، وإلا فإن طبلة الأذن هتنفجر لو في بس الضغط اللي من الخارج عليها، قناة يبقى طبلة الأذن هتنفجر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم عمل لنا قناة ستاكيوس من الحلق إلى الأذن عشان تضخ هواء بضغط مساوي لضغط للضغط الجوي. إذن الامبراطوريات الكبرى زي طبلة الأذن كده، إذا ما كانش ضغطين متساويين عليها تنفجر، وهم كانوا في حاجة إلى هذا العدو وما زالوا في حاجة إلى هذا العدو. عندي مجلة ديريش بيجل يعني المرآة، المجلة الألمانية، خدت عنوانها كود نيم جيرونيمو، يعني الاسم الكودي أو الاسم الحركي جيرونيمو. جيرونيمو اللي هو آخر زعيم من زعماء الأباتشي اللي هم سكان أمريكا الأصليين، قبيلة من قبائل سكان أمريكا الأصليين اللي الغرب من باب الاستكبار سماهم الهنود الحمر، وما هم بهنود وما هم حمر، يعني دي يعني من غباوات الغرب ومن عنصرياته الشديدة، إنه أول واحد من عندهم وصل لأمريكا كان معتقد إنه هو رايح جزر الهند الغربية، هو معتقد كده لأنه مش فاهم، لأنه جاهل، لأنه المعلومات اللي عنده مش صحيحة. فلما وصل هناك لقوا فيها ناس سموهم الهنود الحمر باعتبار أنه يعني الغلط بتاعهم يبقى صح، احنا وصلنا جزر الهند الغربية فعلا ومصرين. طيب ماشي، الأولاني ده كان جاهل واعتقد كده، طيب مصرين لغاية دلوقتي أنكم تسموهم الهنود الحمر ليه؟ على كل حال، إذن جيرونيمو كان زعيم قبائل الأباتشي، آخر زعيم مقاتل من زعماء قبائل الأباتشي، كان في القرن 19، و كانت له معارك عظيمة ومشهودة وأبدى شجاعة وبسالة غير عادية، وضرب به المثل في المهارة في القتال والقفز والسباحة، المهارات الأساسية الحركية والقتالية، وتمكنوا في نهاية الأمر من حصاره ومن قتله. ولم تعتبر أمريكا أو الولايات المتحدة لم تعتبر نفسها قد استقرت إلا بعد أن قتل هذا المقاتل الأباتشي العظيم من الزعيم جيرونيمو من سكان أمريكا الأصليين. وبالتالي اعترافا أو تقديرا بهذه الشجاعة اسم جيرونيمو بيطلق على وحدتين من وحدات الجيش الأمريكي. ما يهمني هنا ليس الإشادة بهذا المقاتل من سكان أمريكا الأصليين، لكن ما يهمني هو أن الاسم الحركي اللي أمريكا أطلقته على عملية قتل الشيخ أسامة بن لادن هو جيرونيمو. يعني هم الجماعة شايفين أسامة بن لادن جيرونيمو، يبقوا هم شايفيننا هنود حمر، ويبقوا هم عايزين يخلصوا علينا، ويبقوا هم عايزين يحطوا بقيتنا في معازل اللي هم سموها محميات الهنود الحمر أو محميات السكان الأصليين، حاجة كده عاملة زي الغابات المفتوحة في كينيا اللي بيحطوا فيها الأسود والفئر، بيحطوا فيها الحيوانات، يعني حاجة كده زي المحميات الطبيعية اللي بيتحط فيها الحيوانات، بيترمي لهم أكل وشرب وخلاص، دي حقوقكم، يعني لا تعليم ولا حضارة ولا إنارة ولا تواصل ولا أي حاجة في الدنيا. الغرب عمل كده في سكان أمريكا الأصليين، سماهم الهنود الحمر، يعني إنه جعل جهلته تحكم على علمهم وتحكم على جنسهم. اثنين، ان هو قتل منهم من استطاع، وفي هذا بقى فظائع لا تحصى ولا تعد وموجودة في كتب كتبها بعض الغربيين الاوائل. يعني الحقيقة لو حكيتها لكم يعني هتعرفوا ليه المجرم الامريكي بيساند المجرم الصهيوني، لانه الواقع شيء واحد وهم شايفين كده. هم حتى يقولوا كده، يقولوا ان احنا ما نقدرش نقر للفلسطينيين بحقهم في ارض فلسطين، والا علينا نقر للهنود الحمر بحقهم في ارض امريكا. طيب ما انت لازم تقر بالحقين فعلا، طب انت مغتصب في الحالتين فعلا. على كل حال، ابسط هذه الجرائم واقلها يعني اثارة للدموع في العيون وللحزن في القلب، انه كان بيجيبوا امراض زي الجدري. لم يكن هذا المرض معروفا بعد في العالم الجديد، في الأمريكتين كانت هذه الأرض نقية من هذا المرض. كان الأمريكان المستعمرين الأوائل المجرمين بيجيبوا البطاطين اللي بيتغطى بيها المرضى في معازل الجدري، يجيبوها معهم على المراكب ويقدموها هدايا للهنود الحمر عشان يتغطوا بيها، بما أن المرض جديد فما فيش أي درجة من درجات المناعة المكتسبة ضد هذا المرض. كان بالجدري يكتسح الآلاف في اليوم في قبائل بالكامل أبيضت ببطانيتين مثلا، يعني بس اتنين كده استغطوا بالبطانية صاروا عدو القبيلة كلها، فوجدت الجثث وتعفنت لدرجة انه كان احد اسباب يعني الابطاء من وتيرة توزيع البطاطين دي انه رائحة عفونة الجثث كانت تزعج المستعمر الغربي. تخيلوا معايا هذا الإجرام الشديد. إذن الغرب لا ينظر إلينا أو لا يرانا بأكثر من عين إن إحنا الهنود الحمر. طيب هنروح على جورنال الأخبار. الحقيقة فيه خبر رئيسي، الرئيس السابق اللي هو الرئيس حسني مبارك الرئيس المخلوع يبكي أمام المحقق في المستشفى ويدلي باعترافات مثيرة. مبارك توقفت، أرجو أن تتابعوا معي حرفا بحرف، توقفت عن متابعة أمور الدولة بعد وفاة حفيدي محمد علاء مبارك رحمة الله عليه. حقا هذا الطفل المصري الذي يعني بكينا جميعا، أنا شخصيا بكيت يوم ما رحل، لأنه شفت فيه صورة ابني، وأعتقد أن الكل شاف فيه صورة ولد بريء الوجه صغير السن، حدث مرفوع عنه القلم، غير مسؤول عن شيء، لا يملك القلب إلا أن يحزن لموته. مبارك بيقول أنا رجلي والأبر ولم أرتكب أي جريمة، علاء وجمال لم يحصل على حظهما من الدنيا. أنا عايز أتوقف عن توقفت عن متابعة أمور الدولة بعد وفاة حفيدي. طيب أمال مين اللي كان بيتابع أمور الدولة؟ يعني نهار أبيض، يعني أنت سيادة الرئيس المخلوع السابق توقفت عن متابعة أمور الدولة، طب مش ده خيانة للقسم الدستوري وأن أرعى مصالحها؟ طب مش دي في حد ذاتها جريمة؟ طب إزاي تيجي بعد كده تقول ولم أرتكب أي جريمة؟ توقفت عن متابعة أمور الدولة، عجزت، أصابك الحزن بالعجز مصر مش ميراث، مصر مش ملك خاص ليك يا سيادة الرئيس السابق، لا مصر دي وطن عظيم. فانت خلاص ما عدتش قادر، كتر ألف خيرك، اركن على جنب، قول يا جماعة أنا حزين وحفيدي اللي مات ده كان بالنسبة لي هو كل شيء في الدنيا وكنت بحبه جدا، وأن حزني الشديد عليه أقعدني عن القدرة على مواصلة أمور الرئاسة. والله أنا أول واحد كنت حجيلك أشكرك وأطالب بتكريمك وأطالب بحصولك على لقب شرفي يفضل معك مدى الحياة، وأقول لك متشكرين خالص، لقد أحسنت صنعا. لكن إنك أنت تيجي يعني ما كنت قاعد لمؤاخذة، يعني كنت قاعد خيال مآتة، يعني توقفت عن متابعة أمور الدولة بعد وفاة حفيدي، لازم تجاوبنا تقول لنا مين اللي كان بيتابع أمور الدولة ومين اللي اداك حق في إنك أنت تنصب هذا الذي كان يتابع أمور الدولة منذ وفاة حفيدك. ودي مدة طويلة يا سيادة الرئيس، دي مدة مش تمام. أنا بيقولوا لي إن أنا فاضل لي دقيقتين، بس هو كان فاضل له وقت أطول من كده. على كل حال بعد منها بيقول أنا رجلي والقبر، طيب لما لم تعمل لذلك؟ يعني ما دمت ممكن بأنه القبر قادم في نهاية المطاف، وأن الكفن ملوش جيوب زي ما قلت لنا أول ما جيت للحكم، طيب كنت أعمل لها يا راجل، كنت خلي بالك من الحكاية ديت، أن في لقاء الله سبحانه وتعالى على كل التوبة قائمة حتى الغرغرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع، يعني نرجو أن، لكن أصل التوبة الاعتراف بالذنب، فما ينفعش انك تدعي التوبة وانك انت تقول ولم ارتكب اي جريمة. امال مين اللي امر بقتل الناس اللي في الشوارع؟ اذا كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واحنا في حدود معرفتنا انت كنت الراعي، ما كانش لينا راعي غيرك، انت بقى كنت معين رئيس جمهورية من الباطن، فدي قصة تانية ودي جريمة اخرى، دي حاجة تانية انت تشيلها. علاء وجمال لم يحصلا على حظهما من الدنيا، طبعا حصل على حظ مليون واحد من الدنيا الحقيقة، يعني لأنه ده حظهم من الدنيا يا راجل، لغاية ما احنا في جورنال الوفد، ها في جريدة الوفد، ربيع ياسين لاعب الكرة والإنسان المصري المهذب والخلوق والملتزم، لاعب الكرة السابق في النادي الأهلي، بيقول دفعت ثمن الفوز على ولاد الرئيس. ايه الحكاية؟ زي ما بيحكيها في التفاصيل جوه العدد، بيقول ان كان في دورة رمضانية وكان علاء وجمال بيلعبوا في فرقة، وهو وطارق يحيى وايمن يونس يعني ناس لعيبة كرة بجد بيلعبوا في فرقة تانية، طب ما طبيعي ان لعيبة الكرة اللي بجد يكسبوا ولاد الرئيس، هو ايه الحكاية يعني؟ فنزل ما قالوش لربيع ياسين لانهم عارفين انه بياخدوا الامور جد، ولاد الرئيس ولاد مين هيلعب كرة وهيكسب وهيحط جوال، فما قالولوش ان فيه ماتش، راح بالصدفة او بقدر الله ذهب إلى المباراة فوجد إن المباراة في الشوط الثاني وإن نتيجة الشوط الأول كانت التعادل، فجاب جون فازت بيه فرقته ودافع حافظ عليه حتى نهاية المباراة، وربيع ياسين بيؤكد إن هو دفع الثمن إنه لم يعهد إليه بأي منصب تدريبي في النادي الأهلي بعد كل البطولات اللي أحرزها مع النادي الأهلي ومع الفريق، فريق الكرة، فريق مصر لكرة القدم، وبيقول إنه ما لم يعهد إليه بأي منصب في الجهاز التدريبي في النادي الأهلي حتى تاريخه، عقابا له على إنه هو فاز على فريق جمال وعلاء مبارك. ما يا سيد حسني مبارك، انت كنت عايزهم ياخدوا حظ ايه اكتر من الدنيا يا راجل؟ ده حتى لعيبه الكوره راحوا اسموهم في رزقهم وما اعتقهمش، يعني عايز يجيب جون، طب انت شغلانتك انك انت لعيب كوره، وانت موهبتك انك انت لعيب كوره، هو انت لازم تبقى انت نمره ايه تصور انك انت لازم تكون الاكثر ثراء والاكثر قوه والاكثر وسامه والاكثر اناقه والاكثر حتى في لعب الكوره تبقى انت الاكثر في لعب الكوره؟ الحقيقه ده كلام يدلنا على هم كانوا عايزين ايه، عين الطمع التي كانت تريد الحصول على كل شيء والتي لم تكن لتشبع أبدا، كانوا يعبون من ماء السلطة المالح فلا يرتوون، وكانوا ينهلون من الأموال المنهوبة والمسروقة، والحرام ما بيشبعش. ربنا سبحانه وتعالى يعني زي يعني كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن النبي، شأن ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، أنه المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لو جبت له إيه والله ما هيشبع، ما فيش شيء يشبعه ولا يقنعه أبدا، وما فيش وقت خلاص بقى فاضل معانا دلوقتي. وبيقولوا لي برضو في الكنترول بيقولوا لي خلاص كده احنا شبعنا. أرجو أن ألقاكم على خير إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من بين قوسين، وحتى نلتقي في الغد إن شاء الله أنقل إليكم تحية فريق العمل في البرنامج اللي بيقولوا لي احنا شبعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.